الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال رحمه الله: الحديث 26. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين أو تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام حوله في دروس ماضية، وعرفنا أنه يشتمل على الحث على شكر الله تعالى على ما من به وأنعم وأكرم به بني آدم، حيث خلقه وسوى بنانه، بحيث إن فيه من الأعضاء ومن العظام ما يزيد على 360 عظما، وكل واحدة منها لها موضعها في الجسم يتوقف حركة الجسم عليها، وأنها لو تعطلت أو تلفت فإن الإنسان سيحس بالعجز وسيحس بضرورة الحاجة إلى هذه السلامة وإلى هذه العظمة اليسيرة. ولذلك تستوجب هذه العظام أن يشكر الإنسان الله تعالى على ما أعطاه وعلى ما وهبه. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي يجب عليك أيها العبد أن تقدم عنها صدقة لله جل وعلا، تبين فيها فضل هذه النعمة عليك وما يجب عليك من شكر تجاه هذه النعمة. فسمى ما يشكر به الصدقة. والصدقة لا تكون فقط من النوع أو من المال أو من الماديات، لا، وإنما قد تكون مادة، وقد تكون ذكرا، وقد تكون شكرا. ومن خير الصدقات ذكر الله تعالى والشكر. وقد عرفنا من خلال ما درسناه من قضايا في هذا الموضوع أن شكر الله جل وعلا لا يحد بحد ولا يتعين بأسلوب، وإنما يكون بأساليب من أظهرها ومن أبرزها شكر الله تعالى، ومن أظهرها ذكر الله تعالى. وإن دفع الإنسان عن الصدق عن هذا الواجب شيئا من الصدقة فإن الصدقة تكون مقبولة أيضا. ما سمعت؟ يقول في قوله: وأن تعدل بين الاثنين، يقول لماذا قال الاثنين جاء بها على سبيل التعريف؟ هل للألف واللام هنا يعني موجب؟ الجواب: ليس ثمة يعني دليل أو خصوصية في هذه التثنية، وإنما المراد به أن تصلح بين من يقع منهم خصومة، سواء كانوا اثنين أو أكثر من اثنين. ولا أعرف أن للألف واللام في الاثنين يعني مزية عن لو ذكرت منكرة. هنا يذكر لنا الإمام ابن رجب رحمه الله أمثلة ضربها عن بعض أهل العلم وبعض أهل الحكمة وبعض أهل السلوك أنهم يتحدثون في أمر الصدقة وأن الله سبحانه وتعالى يضاعفها للمتصدق أضعافا كثيرة. وكنا انتهينا عند قول المؤلف وعن وهب بن منبه وهو من مسلمة أهل الكتاب ومن علماء التابعين قال مكتوب في حكمة آل داود يعني في الكتاب الذي أثر عنهم قال العافية الملك الخفي يعني أن من يجد في نفسه عافية وأن المستمتع بعافيته هو أفضل أو أشبه ما يكون بالملك الذي اختفى أو خفي ملكه. فالعافية نعمة من الله سبحانه وتعالى قد يتمناها الملوك وقد يتمناها السلاطين ولا يجدونها مع أنها تقوم في نفوس الشباب أو في نفوس أهل التقوى فيستغنون بها عن كل حاجة. قال عن بكر المزني نعم الملك الخفي العافية كأنها ملك خفي يعني ليس الملك الظاهر لكن هي ملك يحس الإنسان به وإن خفي على الآخرين. قال وعن بكر المزني قال يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك يعني وسير وأنت مغمض العينين ما الذي يحدث لك؟ تجد نفسك تتخبط ولا تستطيع أن تسير فتعرف أثر نعمة العينين عليك. قال وفي بعض الآثار كم من نعمة لله في عرق ساكن يعني كامنة في عرق ساكن بدليل أن الإنسان قد يلحقه جرح أو يصاب في بعض أعضائه فلا يحس بفضل الله عليه وبنعمة وبفضل هذه النعمة التي أنعم عليه إلا إذا فقدها. وهذا كما يقوله العامة الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى لأنهم يعرفون أثر هذه النعمة على صاحبها. قال وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ومعنى مغبونون فيهما يعني أن الناس يتمنون أن يكون عندهم مثل ما عند غيرهم. هاتان النعمتان هما الصحة والفراغ فإن المريض يتمنى لو أعطي مثل ما أعطي غيره من الصحة وإن المشغول وربما كان مشغول بمرضى أو غير ذلك فإنه لا يرى أثر هذا الفراغ إلا بعد أن يحس بثقل العمل الذي يكون فيه. قال فهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب به، كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني على ما أنعم الله عليكم، ماذا فيما صرفتم هذه النعم. قال: وخرج الترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم، إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم فيقول له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، فأين شكر هذه النعم؟ قال: وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: النعيم الأمن والصحة. وروي عنه مرفوعا، يعني إن هذه المقالة النعيم، أو إن هذه المقالة النعيم هو الأمن والصحة، رويت لفظا موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وروي بسند آخر أنها من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وقال علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلي بن أبي طلحة هذا أحد علماء التابعين، وكان قد روى عن علي رضي الله عنه صحيفة كلها في تفسير القرآن الكريم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لتسألن يومئذ عن النعيم، قال: النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني إن الله يسأل الإنسان يوم القيامة عن هذه الطاقات التي منحها إياه، هل سخرها في عبادته وطاعته أم كان تسخيرها في جانب آخر. قال: وخرج الطبراني من رواية أيوب بن عتبة وفيه ضعف عن عطاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ يعني استكثر هذا الثواب الذي يعطيه الله لمن قال لا إله إلا الله ولمن قال سبحان الله وبحمده. لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحسنات وإن كثرت إلا أن الله سبحانه وتعالى يطالب العباد بشكر ما أنعم به عليهم. وعندما يعرض الناس يوم القيامة يسألهم الله سبحانه وتعالى هل شكروا نعمته التي أنعم أو لا، فإذا أراد أن يعرف أو أن يكشف للناس قدر هذه النعم فيطلب منها من العباد أن يقدموا نعمة أنعم بها الله عليهم ويحاسبهم على ذلك بأن تؤخذ هذه الحسنات مقابل الشكر. فإذا بالإنسان ينظر أنه قد خلى ما عنده من الحسنات مقابل نعم أو شكر النعم التي أنعم الله بها عليه، فعندئذ يحس بأن ما كتب الله له من ثواب يعني لا يساوي كثيرا، بحيث لو عاد إلى هذه النعم لوجد أنها جديرة بأن تستحق ما قدمه من شكر لله سبحانه وتعالى. قال: وقال رجل: كيف نهلك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل لا يأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لا أثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله أو ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته، يعني إلا أن الله يزيد ويمكن العبد من رحمته، فعندئذ يكون له نصيب ورصيد من هذا، من هذه النعم التي أنعم الله بها عليه، ومن ما وفقه الله تعالى إلى الدعاء بالشكر وطلب العفو. قال: وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف أيضا عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالنعم يوم القيامة وبالحسنات والسيئات، فيقول الله لنعمة فيقول الله لنعمة من نعمه: خذي حقك من حسناته، فما تترك له حسنة إلا ذهبت بها. قال: وبإسناده عن وهب بن منبه قال: وبإسناده عن وهب بن منبه قال: عبد الله عابد 50 عاما، فأوحى الله عز وجل إليه أني قد غفرت لك. قال يعني الرجل مستغربا: يا ربي وما تغفر لي ولم أذنب، يعني أنا 50 سنة قضيتها كلها في الطاعة ولم يقع مني أذن، فما كان يعني من المناسب أن يؤخر الله عنهم ذلك الإثم، يؤخر الله عنهم ذلك الإيه؟ ذلك الفضل. قال: وما تغفر لي ولم أذنب؟ قال: فأذن الله عز وجل لعرق في عنقه فضرب عليه فلم ينم ولم يصلي حتى سكن وقام، فلم ينم ولم يصلي ثم سكن يعني ذلك العرق، وقام يعني الرجل لأداء العبادة. قال: فأتاه ملك فشكى إليه ما لقي من ضربان العرق، فقال الملك: إن ربك عز وجل يقول: عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذا العرق، يعني تعدل سكون ذا العرق. هكذا عندكم؟ ها؟ لا، إن ربك عز وجل يقول: عبادتك 50 سنة تعدل سكون ذا العرق. عندكم لا تعدل؟ طيب، يعني أن عبادة 50 سنة لا تساوي ما أصرحه الله في عنقه من نعم، لم تعدل يعني لا تساوي. ما فهمت أنا إلا عندي تعدل، لكن يقول في بعض النسخ لم تعدل، مع أن المعنى ظاهر أن 50 سنة التي عبدها هذا العابد ظنا منه أنه شكر الله فأخبر بأنه لم يتم له شكر الله سبحانه وتعالى. جائز. يقول أنا متوجه إلى مكة المكرمة، فهل يجوز الإحرام من المدينة إلى مكة؟ الذي يريد العمرة له أن يحرم قبل الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إلا وهو محرم، فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنة، ونهى أن يتجاوز الناس هذه المواقيت بغير إحرام. لكن لو أن إنسانا قدم أو كان بلده الشام وأحرم بالعمرة من الشام، فهل الإحرام صحيح وجائز أو لا؟ الجواب نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن تحرم من دويرية أهلك. فإذا أراد الإنسان أن يحرم من داخل المدينة لأنه وجد الأسباب متاحة وربما كانت أيسر مما هو موجود في الميقات، فما عليه بأس إن شاء الله إن أحرم من المدينة من ميقات، ما عليه بأس لو أحرم من المدينة من قبل الميقات كأن يتجرد من الملابس ويلبس الإزار والرداء وهو في فندقه وفي غرفته، ولو صلى ركعتين ونوى الإحرام فإن ذلك إن شاء الله سائغ جائز، وإن كان الأولى أن يحرم من الميقات. هذا هو جواب السؤال والله أعلم. نعم. فأوحى الله إلى رجل، قد يكون هذا الرجل يعني نبي أو أنه ألهم، قال، وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعا يعني في كتابه المستدرك على الصحيحين، ومعنى مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من رواية سليمان ابن هرم القرشي عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن جبريل أخبره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر 500 سنة ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، قال: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول العبد: يا ربي، فيقول العبد: يا ربي بعملي، يعني أنا ما أريد أن أدخل الجنة برحمتي، يقول أنا 500 سنة وأنا إيه؟ وأنا أعبدك، فإذا أنا أستحق دخول الجنة بعملي. وهذا هو الرأي أو المذهب الذي تذهب إليه المعتزلة والذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يحسن وأن يثيب المحسن وأن يعاقب المسيء. هذا هو المبدأ وهذه الفكرة، لكن الله تعالى بيّن لهذا العبد أن هذه المدة التي قضاها في العبادة لا تساوي شيئا من أيام النار، ولا تساوي شيئا من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال، يقول العبد، قال: ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، قال يعني فعل ذلك، فنحن نمر عليه إذا هبط وإذا عرجنا، يعني إذا نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول الرب سبحانه وتعالى: ادخلوا عبد الجنة برحمتي. فيقول العبد يا ربي بعملي، يعني لا أريد أن أدخل برحمتك. ثم يقول الله عز وجل للملائكة قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله، يعني شوفوا عمله وشوفوا نعمتي، أيهم هو الذي استوجب دخول الجنة. فيقول قايسوا عبدي بنعمتي عليه بعمله فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعم الجسد له يعني كله لم يستوفي حقا من حقوقه. قال فيقول أدخلوا عبدي النار، فيقول أدخلوا عبدي النار لأنه ما بقيت له حسنات. قال فيجر إلى النار فينادي ربه برحمتك أدخلني الجنة، برحمتك أدخلني الجنة. قال فيدخله يعني الجنة بعد أن يسبق عليه نوعا من الفهم والبيان. قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. قال وسليمان بن هرم قال العقيلي مقبول. قال العقيلي هو مجهول وحديثه غير محفوظ. هنا سؤال يقول هل يجوز بعد عمل العمرة الخاصة بعمل عمرة أخرى لعم المتوفى، وهل يكون الإحرام من التنعيم أم من الميقات خارج مكة؟ الجواب إن الإنسان إذا اعتمر عن نفسه جاز له أن يعتمر عن غيره، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مرة رجلا يلبي لما كان في الحج، قال لبيك اللهم شبرما عن شبرما، لبيك اللهم عن شبرما. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قائل له من شبرمة هذا؟ قال قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. والعمرة مثل الحج، فإن اعتمر عن نفسه أخص له في أن يعتمر عن غيره، والله أعلم. يقول ما حكم عمل العمرة مرة ثانية من مسجد التنعيم بمكة بعد العمرة الأولى من أبيار علي؟ الجواب إن شاء الله الأمر جائز ولا شيء فيه. يقول أنا مقيم أعمل بالمملكة ولدي مال قد بلغ نصاب الزكاة، وعندي أحد أقربائي يقيم معي وهو من الفقراء، ولدي فقراء من أقاربي في بلدي، فهل يجوز لي أن أخرج جزءا من مال الزكاة لمن أعرف من المستحقين هنا وأرسل جزءا إلى المستحقين في بلدي، أم يجب علي إخراج كامل نصاب الزكاة هنا لمن أم يجب علي إخراج كامل نصاب الزكاة هنا لمن تجب عليهم الزكاة؟ الجواب الأصل في الزكاة أنها تدفع في البلد الذي فيه المال والذي نما فيه المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم معاذا قال له فإنهم أطاعوا لك بذلك فاعلم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينبغي تفريق الزكاة بين أصحابها، لكنه لو أعطى بعضهم دون بعض فإن ذلك جائز. ولا شك إن دفع الزكاة للقريب أفضل من دفعها للبعيد، لأن إعطاها للقريب قربة وإعطاها للبعيد صدقة، فإذا ما أخذها القريب كانت له صلة وصدقة. لذا فإننا ننصح مثل هذا الأخ أن يدفع جزءا من زكاته إلى أهل البلد حتى لا يحرمهم من هذا المال، ولو ادخر جزءا وأرسله لأقربائه فإن هذا الأمر جائز أيضا إن شاء الله. يقول: كيف لي أن أشكر الله على نعمه؟ لقد عرفنا ذلك من خلال ما جاء به الحديث من أن الإنسان يحمد الله ويشكره ويسبحه وينزهه ويستغفر، وإذا كان ذا جدة يعني عنده شيء من المال يعطيه للمحتاجين للمدينين لأصحاب الأولياء للفقراء، فإن هذا كله مما يرضي الرب سبحانه وتعالى ويعظم لصاحبه الأجر. لذلك من المناسب أنه لا يقصر دفع المال على طائفة دون طائفة.